انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده رحلتنا هتكون في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. التاريخ عندنا هيتقال بشكتين، حكايتنا عن شخصية شهيرة ومميزة، عشان كده الموسم ده هيكون موسم استثنائي. عايزين تعرفوا أكتر؟ استنوني أنا أحمد حسني وبرنامج رحلات وحكايات على تسعينات اف ام.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم سبت الساعة 4 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعينا مستمعي راديو تسعينات اف ام. هكون معكم انا احمد حسني كل يوم سبت الساعة 4 ولمدة نص ساعة، واول حلقات الموسم الثاني، الموسم الاستثنائي من البرنامج رحلات وحكايات، مباشرة وحصريا من قاهرة المعزة على تسعينات اف ام. ولسه رحلتنا مكملة في التاريخ زي الموسم الاول بالظبط، لكن المتميز في الموسم ده انه هيكون موسم استثنائي، لان عشان ان احنا النهارده هنتكلم او في الموسم ده هنتكلم عن شخصيه استثنائيه. والشخصيات الاستثنائيه في التاريخ كتيره جدا، لكن ده ما سببليش اي مشكله في اختيار الشخصيه اللي انا ان شاء الله قررت ان انا اتكلم عنها في الموسم ده ان شاء الله، لان هي فعلا شخصيه استثنائيه، شخصيه شهيره ومميزه. الشخصيه الاستثنائيه اللي ان شاء الله هتكون موضوع الموسم بتاعنا، واللي اخترتها بدون أي تردد، وكان اختياري كان يعني بدون أي تردد وما ترددتش كتير، هو ثعلب الشرق، محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة. وعلى مدار 12 حلقة إن شاء الله هنتكلم عن كل شيء يخص محمد علي، من لحظة الميلاد حتى الوفاة، نشأته، وصوله لمصر، توليه حكم مصر سنة 1805، الانفراد بحكم مصر، مذبحة القلعة أو مذبحة المماليك الشهيرة. بعد كده هنتكلم عن بناء الدولة الحديثة، وهل يستحق محمد علي لقب مؤسس مصر الحديثة ولا لا. بعد كده هنتكلم عن الحروب اللي خاضها محمد علي، واللي بتنقسم لقسمين. القسم الأول هو الحروب اللي خاضها بأمر من السلطان العثماني، زي القضاء على الحركة الوهابية وحرب المورة. وأما القسم الثاني فهو الحروب اللي خاضها ضد الدولة العثمانية نفسها، واللي انتهت بهزيمته من إنجلترا والنمسا ختاماً بمعاهدة لندن 1840. طب ليه شخصية محمد علي هي شخصية استثنائية، أو ليه أنا اخترتها أنها تكون يعني شخصية الموسم؟ وده طبعاً برضو لسببين. السبب الأول هو مفاجأة، وإن شاء الله هعلن عنها في نهاية الموسم. أما السبب الثاني فهو اختلاف الآراء حول شخصية محمد علي، وان انت صعب تلاقي اتنين بيتفقوا في رأي واحد حول محمد علي. عشان كده سؤال حلقتنا النهاردة هو: اوصف محمد علي باشا بكلمة. منتظرين اجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام، هاشتاك رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، تصلوا بينا على 0042478994. مستمعينا الاعزاء، برجاء التزام المقاعد وربط حزام الامان لانطلاق رحلتنا وبداية حكايتنا، محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة.
كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وهو ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان الوداع. يا بلدي فين حبيب القلب يا بلدي كان بعيد عني يا بلدي وكل ما بغني بفكر فيه قولي يا حبيبي
وما يحلى الكلام ومع بداية الكلام وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. بتبتدي حكايتنا في يوم 4 مارس 1769 وتحديدا بمدينة قاولة بشمال اليونان، بتولد محمد علي المسعود ابن إبراهيم أغا. الأب يدعى إبراهيم الأغا وأم تدعى زينب. زينب قبل ما يتولد محمد علي شافت حلم، شافت إن هيكون لها ابن قوي البنية وراكب على حصان وفي إيده سيف وماشي في طريق طويل، وفي آخر الطريق ده في جبل وعليه كرسي مرصع بالذهب والفضة وحوالينه عيال صغيرين. ولما طبعا بيوصل لنهاية الطريق بينزل اللي هو محمد علي أو اللي هي طبعا هو محمد علي، إنه بينزل من على الفرس وبيطلع الجبل وبيقعد على الكرسي وبيرفع سيفه ويشيل له بالأمام. طبعا طفولة محمد علي للأسف طفولة كانت بائسة جدا جدا جدا، لأنه أصبح يتيم الأب والأم وهو عنده 14 سنة، فكفله عمه توسن اللي مات برضه، فبيكفله بقى الشرباج إسماعيل حاكم قولة وفي نفس الوقت يبقى صديق والده. طبعا محمد علي للأسف برضه ما كانش بيعرف القراية والكتابة، يعني للأسف لكان لا يعرف يقرأ ولا يكتب. لكن محمد علي برضو كان طفل كده استثنائي، طفل مش عادي، وكان بيتعامل مع الأطفال الصغيرين اللي في سنه إنه زام عليهم وإنه تملي كان يؤمر وينهي ويشخط وينطر والكلام من ده. طبعا دول عيال صغيرين والكلام ده كانش ينفع معهم خالص، فطبعا كانوا بيتضايقوا منه. فخلاص محمد علي قال لهم على فكرة، خلاص قال لهم إيه، إن هم هو اقترح بتنظيم مسابقة إنه هو في كده للوصول لأحد الجزر التي تبعد عن جزيرة قولة. خلاص واتفقوا وكله تمام، واتفقوا طبعا ان يكون يعني المسابقه دي في اليوم اللي بعده، وفي اليوم المحدد وكله جاهز. للاسف العيال الصغيره كان حظهم وحش جدا، لان الجو كان صعب جدا ورياح ومطر وجو بايظ خالص. فطبعا محمد علي ما هموش الكلام ده، وراح اخد المركب وايه راح داخل نازل الميه وبتاع. العيال الصغيرين برضو نزلوا الميه زيه، بس للأسف في نص السكة العيال الصغيرة رجعوا. فطبعا محمد علي قاعد يبص لهم بنظرات استهزاء وكده، وفعلا في الجو الوحش جدا ده بيروح الجزيرة كانوا متفقين عليها ويرجع تاني، عشان بعد كده فعلا يبقى الزعيم عليهم وما حدش منهم يقدر ينطق بولا كلمة. بعد كده محمد علي بيلتحق بقوات الشرطة، وكانت مهمته حراسة الطرق اللي ما بين قولة والقرى المجاورة، وده طبعا كانت مهمته الأساسية، هو طبعا الحفاظ على الأمن والتصدي للمجرمين والقضاء على جميع المشاحنات والكلام ده. وطبعا محمد علي نجح في كل ده. في يوم من الأيام كده وهو قاعد مع الشرباجي إسماعيل اللي هو صديق والده حاكم قولة، قال له إن في مدينة اسمها بوريستا. إيه مشكلة المدينة دي؟ إن أهلها مش عايزين يدفعوا الضرائب. والشرباج اسماعيل قال لمحمد علي ان الضرايب دي لو ما جتش في ميعادها الولي هيزعل منه، وممكن كمان يخسر وظيفته ويحدفه بره حدود الاناضول. محمد علي قال له اطمن ما تقلقش، بس طلب منه طلب صغير، قال له انه عايز 10 رجال من رجال اقوياء الجامدين دول يعني، وقال له انه هيتصرف وانه هيجيب له الفلوس او الضرايب، يعني هيجيب له الضرايب في الوقت المحدد. وفعلا في يوم الجمعه وبعد انتهاء الصلاه، محمد علي بيقف في وسط المصلين كده في الجامع وبيطلب منهم ان هم يطلعوا معاه لبره الجامع عشان اهالي المدينه يتفاجئوا بمفاجاه غير عاديه. فاكرين ال10 رجال اللي كان طالبهم محمد علي؟ اهالي بقى بريد بوريستا اتفاجئوا ان ال10 رجاله دول مكتفين كبارات البلد بسلاسل من الحديد. فمحمد علي هددهم، قال لهم لو الضرايب ما دفعتش بكره قبل الظهر هما هيكونوا السبب في هلاك، طبعا في هلاك اصحاب البلد او كبارات البلد. طبعا للاسف الناس طبعا غلبانه وخافت، وفعلا دفعوا الضرائب. وقبل الميعاد المحدد محمد علي كان جايب الضرائب للشرباجي اسماعيل، وبكده بيقدر ينقذ محمد علي الشرباجي اسماعيل صديق والده وحاكم قاولة، عشان يصدر الشرباجي اسماعيل امر بترقية محمد علي لرتبة بلوك باشا. بنفكركم بسؤال الحلقة، أوصف محمد علي باشا بكلمة، منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تسعينات اف ام. كمان منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 0-1-42-78-94. بعد الفاصل هنتكلم عن قصة زواج محمد علي وأمينة هانم.
وتقع وتقوم وتقوم وتقع في الفرح دموع ودموع يا وجع، مين قال مقسوم كداب يا ودع، ده انت اللي في ايدك طرف الخيط. في الزحمة وشوش جاية وبتروح، خايف على قلبي بات مجروح، ضحكام الحلوة ترد الروح، تفتح شبابيك وبيبان البيت. أنا صبني الحزن ما قلتش ليه، وعندني الحزن قدرت عليه، ويا بحر حلفت إني عديه، ويفوت العمر لو استنيت. دقت عالصبر فتح لي الباب، وحكى لي هموم كل الأحباب، ويا فرحة رسمت بعد غياب، وقالت لي تفضل لما ناديت. الحلم براح والكون مشاوير، والغنوة جناح أخدك ويطير، ده العشق مالوش أصل وتفسير، ويبان في عيونك مهما دريت. أنا صبني الحزن ما قلتش ليه، وعاندني الحزن قدرت عليه، ويا بحر حلفت إني عديت، ويفوت العمر لو استنيت. الناس فوازير وسطور حكايات، وساعات براويز وساعات متاهات، ودموع بتدوب وسط ابتسامات، تضحك دمعاتك لو حنيت. مكتوب للغايب يوم حيعود، مكتوب للغصن يضم ورود، من حضن الليل فجرك مولود، نبات ونبات زي الحواديت. انا صبني الحزن ما قلتش ليه، وعاندني الحزن قدرت عليه، ويا بحر حلفت اني عدي، ويفوت العمر لو استنيت.
ورجعنا لكم مرة تانية، بنفكركم بسؤال حلقتنا، أوصف محمد علي باشا بكلمة، منتظرين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاك رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 0-1-42-78-94. أمينة هانم هي بنت علي باشا الشهير بمصر اللي، من أهالي قرية نصرة اللي، محمد علي قابلها في أرض الحجاز وأعجب بيها جدا وطبعا وطلبها للجواز. محمد علي اتجوز أمينة هانم وهو عنده 20 سنة، وكمان راح معها بلدها اللي هي نصرة تلي واشتغل في تجارة الدخان. محمد علي أنجب 3 أولاد، إسماعيل وتوسن وإبراهيم، وبنتين اللي هما توحيدة ونظلي. طبعا بعد تولي محمد علي حكم مصر 1805 طبعا اتفق مع أمينة هانم أو طلب منها إن هي تسافر إسطنبول عشان تتعلم أداب المجتمع الراقي، وفعلا أمينة هانم بتسافر إسطنبول ومعها إسماعيل وتوحيدة ونظلي، إنما توسن وإبراهيم فضلوا مع محمد علي في مصر. طبعا في اسطنبول أمينة هانم قابلت السلطان العثماني سليم الثالث ووالدة السلطان، وتعلمت منها درس مهم جدا، وهو ايه بقى؟ ان مهما كانت مشاعر السيد القاسم، ان هو زي يعني بالبلدي كده، مهما كان عندك مشاكل فلازم تكون ابتسامتها الدايمة دي سمة ملكية، وترحبها بضيوفها ده واجب قومي. المهم ان السيدة او أمينة هانم بترجع فعلا مصر، ومحمد علي بيستقبلها بترحاب شديد جدا، وأمينة هانم اتفقت مع محمد علي اتفاق كده، اتفقت معه ان هو يكون مخلص ليها وانه ما يتجوزش عليها ابدا، وكمان ما يشاركش يعني الجواري معها. فطبعا محمد علي كان بيحبها جدا وافق وكل حاجة، لكن للأسف كل القصة الحلوة دي للأسف انتهت نهاية مأساوية جدا. حياة محمد علي الزوجية للأسف بتنقلب رأسا على عقب بسبب مذبحة القلعة أو مذبحة المماليك. طبعا مذبحة المماليك طبعا بعد كده إن شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل، وطبعا اللي يراها بعض المؤرخين إن هي نقطة سودة في حياة محمد علي، وفعلا كانت حادثة كانت صعبة جدا وفعلا أثرت على حياة محمد علي حتى الشخصية. طبعا المعروف يعني ان يعني المماليك يعني قضى عليهم محمد علي عن طريق المذبحه دي، وكانت مذبحه مروعه جدا لدرجه ان سليم بيك اللي هو كبير المماليك يعني جاري كده ناحيه باب الحريم واستنجد بيهم، ودي طبعا دي حاجه مؤسفه جدا وحاجه قمه العار يعني. لكن طبعا جرود محمد علي طبعا نشوا رصاصه وكمان قطعوا راسه، وحتى في اخر يقال يعني ان في اخر اليوم ده ان الجنود جمعوا 500 راس من رؤوس طبعا المماليك 500 راس ورموها تحت رجل محمد علي. طب فين بقى المشكله؟ المشكله ان امينه هانم وهي بتسمع ضرب النار وشايفه المذبحه فعلا بعينيها، بدليل ان وشافت سليم بيك وهو بيتقتل قدامها، الست ما صدقتش ان يعمل اللي يعمل كل ده محمد علي جوزها، فصدمت فيه بصدمه كبيره جدا، وطبعا عاتبته. ومش بس كده، تقدر تقول انها حرمت نفسها عليه، وقت ان انت ان هي فعلا ان هو مش هيبقى خلاص، هو يعني نسيته خالص وهتنسى ان هو جوزها، وان هو خلاص ان هي وينساها هو كمان للابد، يعني هي هتنساه وهو ينساها كمان للابد. طبعا محمد علي فضل بقى يقول لها معلش حقك عليا، قعد يعني بشتى الطرق يعني حاول يعتذر لها، لكن أمينة هانم فعلا اللي شافته طبعا خلاص هي فعلا قفلت زي ما بقول لك، قفلت من محمد علي وخلاص فعلا كده العلاقه ما بينهم انتهت خالص. وفضل الحال كده لغايه ما أمينة هانم توفت سنه 1824 ودفنت بمدافن الامام الشافعي. طبعا قوه محمد علي وقوه شخصيته وجبروته وكل الكلام اللي نعرفه عن محمد علي، لكن يظل الشخص الوحيد اللي كان محمد علي بيضعف قدامه وكان ضعيف جدا وكان قلبه بيحن له طبعا هي مراته أمينة هانم. بنفكركم بسؤال حلقتنا، هو أوصف محمد علي باشا بكلمة، منتظرين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك التسعينات في إما الشكر حالات وحكايات، كمان منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 0000-42-78-94. ووصلنا لآخر جزء في حلقتنا النهاردة. بنفكركم للمرة الأخيرة بسؤال الحلقة: أوصف محمد علي باشا بكلمة. منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تسعينات في إما هاشتاك رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 0000-42-7894. وصلت لي كده بعض الإجابات على سؤال الحلقة. عمر بيقول: هو أول من استعبد المصريين بشكل منهجي ومنظم. أما مروة قالت: رغم جميع المساوئ اللي حصلت في عهده إلا أنه أسس نهضة، لذلك في علم الإدارة هو قائد ناجح. أما بكيزة فبتقول بطل. أما الدكتورة رودي فقالت أنه هو رائد النهضة، أو نهضة التعليم في مصر. زي ما قلت لكم في بداية الحلقة، أدي كذا رأي حول شخصية محمد علي، وادي قدامكم أربع آراء، والأربع آراء مختلفين، وكل واحد بص لمحمد علي طبعا بزاوية مختلفة عن التاني. طبعا المهم بقى أن محمد علي بيوصل مصر سنة 1801 في الجيش اللي طبعا يعني اللي كونته الدولة العثمانية بالاشتراك مع انجلترا لطبعا خروج الحملة الفرنسية من مصر. وفعلا الحملة الفرنسية بتخرج من مصر سنة 1801 بعد ما قعدت 3 سنين. لكن محمد علي ما رجعش بلدهم وفضل في مصر. مش بس كده، ده قدر ان هو يكون علاقات مهمة جدا ومع العلماء والمشايخ، وكان محبوب جدا من الناس. بنوصل بقى لفترة حكم خورشيد باشا. فترة حكم خورشيد باشا للأسف ما كانتش جيدة، كانت سيئة شوية وفيها كتير قوي من المشاكل، لأنه كان والي ضعيف الشخصية جدا، وكانش بيقدر ان هو طبعا انه يوفر رواتب الجند. فطبعا الجند طبعا اضطروا ان هم اعمال السلب والنهب، وكانت الدنيا بايظه خالص. وطبعا الاهالي اشتكوا، وطبعا برضه في الوقت ده كان كله بيلجأ للعلماء والمشايخ، وكان على راسهم 2 مهمين جدا، هم السيد عمر مكرم والشيخ عبد الله الشرقاوي. في وسط بقى الأحداث دي، محمد علي بيقرر يعمل إيه؟ للأسف الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة. انتهت حلقتنا النهاردة، لكن الحكاية لسه ما انتهتش، واللي اتقال ده يدوبك البداية. استنوني السبت الجاي في نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامج رحلات وحكايات على 99 FM.